أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن قضية حسن عادل وقبح الذل قضيتان ساقطتان في الواقع، ويدركهما العاقل كسائر القضايا الواقعية، وليست بساقطتين ببناء العقلاء وجعلهم، إذ لا شبهة في أن الحوز صفة ذاتية للعادل ويستحيل انفكاكه عنه، كما أن القبح صفة ذاتية للظلم ويستحيل انفكاكه عنه، فلا يمكن أن يكون مجعولا من قبل العقلاء كالأحكام الشرعية، فإن الحوز ليس كالوجوب والقبح ليس كالحرمة، فإن الوجوب مجعول من قبل الله تعالى، وكذلك الحرمة مجعولة في الشريعة المقدسة من قبل المولى، وليس الوجوب أمرا ذاتيا للشيء، وكذلك الحرمة ليست أمرا ذاتية للشيء، بل هي مجعولة من قبل المولى، والحوز ليس كذلك بالنسبة إلى العادل، ليس الحوز مجعولا من قبل العقلاء للعدل والقبح للظلم، وليس ذاتيا له، ليس الأمر كذلك، ولهذا لا يتوقف حسن العادل وقبح الظلم على وجود العقلاء في سطح هذه الكرة، ولا على بنائهم وجعلهم. حسن العادل وقبح الظلم، بل لو لم يكن كما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، بل لو لم يكن في سطح هذه الكرة إلا عاقل واحد، فإنه يدرك حسن العادل وقبح الظلم، لأن إدراكه أمر فكري وجبلي وذاتي، ليس أمرا عرضيا. فإذا حسن العادل صفة ذاتية للعادل ويستحيل انفكاكه عنه كإمكان الممكن، وزوجية الزوج، زوجية الأربعة وما شاكل ذلك من الصفات الذاتية التي يستحيل انفكاكها عن الموصوف، وما نحن في أيضا كذلك. وإن استشكل على سيد الأستاذ قدس الله نفسه، فإنه افتراض وجود عاقل واحد في سطح هذه القرى، من أين نعلم أن عقله يدرك حسن العدل وقبح الظلم؟ من أين نعلم بذلك؟ الظاهر أن هذا الإشكال غير وارد، فإن هذا الإدراك أمر فكري للإنسان، أمر فكري للإنسان، ومن الواضح أن فكرة الإنسان لا تختلف باختلاف الأزمنة وبه اختلاف الامكنه لا تختلف ذلك، وحيث ان قبح الظلم وحسن العاد امر فطري، وهو خفى الفطره لا تختلف في بين في الازمنه وفي الامكنه، فهذا الإشكال غير وارد. فالنتيجة أن ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره من أن حسن العدل وقبح الظلم ثابتان ببناء العقلاء وبجعلهم، فالأمر ليس كذلك، بل هو غريب من مثله قدس سره. قد يقال كما قيل أنه على هذا ما الفرق بين العقل النظري والعقل العملي، فإن الفرق بين العقل نظري والعملي أن مدركات العقل النظري الأمور الواقعية الثابتة في الواقع كاستحالة الدور والتسلسل واجتماع النقيضين أو الزدين أو المثلين أو ما شاكل ذلك من الأمور الواقعية الثابتة في الواقع. وأما العقل النظري فمدركاتها أمر عملي كما هو الحال في الأحكام الشرعية كإدراك وجوب شيء أو إدراك حرمة شيء، ومن هذا القبيل إدراك حسن عدل فإنه أمرنا عقل عملي، فالحسن أمر مجهول للعمل، وكذلك القبح، كما أن إدراك الوجوب وإدراك الحرمة إنما هو بالعقل العملي، كذلك إدراك الحسن والقبح. فلو كان الحسن والقبح أمران واقعيان وثابتان في الواقع، فما هو الفرق بين العقل النظري والعقل العملي؟ فإن العقل النظري هو ما كان مدركاته أمرا واقعيا ثابتا في الواقع، فالعقل العملي أيضا كذلك، فإن مدركاته أمر ثابت في الواقع، فحسن العدل أمر ثابت في الواقع، وكذلك قبح الظلم أمر ثابت في الواقع. فإذا ما هو الفرق بين العقل النظري والعقل العملي؟ والجواب عن ذلك أن العقل عقل واحد، ليس هنا عقلان، أحدهما نظري والآخر عملي، لوضوح أن لكل إنسان عقل واحد، وليس له عقلان أحدهما نظري والآخر عملي، ولا فرق بينهما إلا لا في المدرك لا في ذات المدرك، فإن مدرك العقل أمر واقعي، غاية الأمر قد يكون أمرا واقعيا كالمصلحة والمفسدة في الواقع أو استحالة الدور والتسلسل وما شاكل ذلك فقد يكون امرا واقعيا كحسن العدل وقبح الظلم. فالعاقل يدرك جميع ذلك وهو عاقل واحد. والفارق بين تسمية العقل النظري والعقل العملي إنما هو في بعض خصوصيات المدركة. فإن المدرك إذا كان بنفسه يقتضي تحرك المكلفة نحو المدرك، والجري العملي على طبقه يقتضي الجري العملي على طبقه سمي ذلك بالعقل العملي. وأما إذا لم يكن المدرك كذلك فالمدرك لا يقتضي بنفسه تحرك المكلفة نحو الإتيان به، ولا يقتضي الجري العملي على طبقه، فهو عقل نظري. كما إذا أدرك مصلحة في شيء أو مفسدة في شيء فإن المصلحة في نفسها لا تقتضي تحرك العاقل إلى الإتيان به، إلى الإتيان بالمصلحة والجري العملي على طبقها. وإنما تقتضي إذا جعل الشارع الوجوب على طبق المصلحة والحرمة على طبق المفسدة. فإذا جعل الشارع الوجوب على طبق المصلحة فهو يقتضي تحرك المكلفة نحو الإتيان بالمصلحة واستفائها. فإذا جعل الحرمة على طبق المفسدة فهو بنفسه يقتضي تحرك المكلفة بالابتعاد عنها. وكذلك الحال إذا كان المدرك في استحالة دور أو التسلسل أو ما شاكل ذلك. فأما إذا كان المدرك حسن عدل أو قبح ظلم فإن الحسن وإن كان أمرا واقعيا ثابتا في الواقع وكذلك القبح. لكن إذا أدرك الإنسان حسن عدل فهو بنفسه يقتضي تحرك المكلف نحوه والجري العملي على طبقه بدون أي مقدمة خارجية، وسمي هذا بالعقل العملي. وكذلك إذا أدرك قبح شيء فهو بنفسه يقتضي تحرك المكلف بالابتعاد عنه ويقتضي الجري العملي على طبقه، وسمي ذلك بالعقل العملي. فإذن الفرق بين العقل العملي والعقل النظري ليس في ذات المدرك، إنما هو في صفة المدرك هذا كله على الأول. و وتعالينا لغم ذن ذلك وتسليم أن حسن العاد الأمر مجهول من قبل العقلاء وقبح العزول أمر مجهول من قبل العقلاء وتسليم ذلك إلا أن حجية الكعبة ليست من صغريات هاتين القاعدتين حجية الكعبة ليست من صغريات قاعدة قبح الزول وقاعدة حسن العادل فإن الموضوع القاعدة الأولى الظلم وموضوع القاعدة الثانية العدل ومعنى الظلم هو سلب صاحب الحق عن حقه هذا هو معنى الظلم سلب صاحب الحق عن حقه ظلم ومعنى العدل إيصال صاحب الحق إلى حقه فهو عدل وعلى هذا كتطبيق قاعدة حسن العدل وقبح الظلم على أن مخالفة القعدة ظلم على المولى انتفيد لحق الطاعة وموافقته عدل لأنه أداء لأنها أداء لحق المولى فتطبيق قاعدة قبح الظلم على مخالفة القعدة يتوقف على أن تكون مخالفة القعدة ظلما في المرتبة السابقة وتطبيق قاعدة حسن العادل على موافقة القعدة يتوقف على كون موافقة العادل موافقة القعدة عدلا في الواقع في المرتبة السابقة لأن موافقة القعدة عدلا في المرتبة السابقة منوط بثبوت حق الطاعة للمولى ومخالفة القطع ظلم منوطة بثبوت حق الطاعة للمولى في المرتبة السابقة ولا شبهة في ثبوت هذا الحق للمولى في المرتبة السابقة فإن ثبوت هذا الحق للمولى الذاتي أمر ضروري ووجداني فإن للمولى الحقيقي حق الطاعة على عباده وهذا أمر ضروري وأمر وجداني وكذا بالنسبة إلى المولى الجعلي فإن مولى الذاتي هو الله تعالى وتقدس وأما المولى الجعلي فهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام فحق الطاعة ثابت للجميع في المرتبة السابقة فمخالفة القعدة بحكم المولى ظلم على المولى. انت تفريط لحق طاعته وموافقة القافع بحكم المولى عدل، يعني أداء لحق المولى، عدل أداء لحق المولى. فإذا تثبيت قاعدة كبر الظلم على مخالفة القافع يتوقف على إحراز أن مخالفة القافع ظلم في المرتبة السابقة. فلو توقف كون مخالفة القاطع ظلما على تطبيق القاعدة لازم الدور، فمن أجل ذلك لا يمكن أن تكون حجية القاطع من صغريات هذه القاعدة، لا يمكن ذلك. فإن تطبيق هذه القاعدة على مخالفة القاطع يتوقف على كون هذه المخالفة ظلما للمولى في المرتبة السابقة، وإلا لم ينتبه. فإن كل قاعدة إنما تنطبق على مصادقها وعناصرها وصغرياتها إذا أفرز مصداقها في الخارج في المرتبة السابقة. فلو كان إحراز مصداقها متوقفا على تطبيق القاعدة لزم الدور، وللكلام تتمة نتكلم فيه.